الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. الآية المباركة تقسم الناس إلى قسمين، وتسأل المخاطبين عن الأهدى والأقوم طريقة بين هذين الصنفين. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، الذي يسير غير سوي منقلب الاتجاه، هذا أهدى أو ذاك الذي يمشي منتصبا منتصب القامة وخريطة سيره واضحة وهو على صراط مستقيم؟ لا ريب أن الإجابة ستكون هي التالية، فلا تحتاج من القرآن الكريم إلى أن يؤكد هذا المعنى، فخطاب لما هو مرتكز في نفوس العقلاء وأذهانهم. وبالرغم من أن قسما من المفسرين وجهوا هذه الآية المباركة إلى ما يرتبط بالقضية الدينية والأخروية، إلا أن الظاهر منها هو العموم، وأنها تشمل النشأتين والحياتين، تشمل الدنيا كما تشمل الآخرة. هل أن الذي يمشي في هذه الدنيا متخبطا منقلبا هذا أفضل أكثر هداية، أو ذلك الذي يمشي على صراط مستقيم بخطوات ثابتة؟ هذا أيضا في الدنيا موجود. هذه الآية المباركة لتكن مفتتح الحديث في موضوع هو ثقافة النجاح في الحياة، تلك الثقافة التي يطالب بها الإنسان المؤمن والمجتمع المؤمن. عندما يفتح الإنسان عينه على هذه الحياة التي يعاصرها أو حتى التاريخ، سيجد صنفين من الناس. يجد صنفا عاش حياته ولم يحقق شيئا مهما، وأحيانا لم يحقق شيئا، ويمكن أن يقال في النتيجة أنه كرس الفشل في حياته، عاش حياة فاشلة. بينما ينظر إلى فئة أخرى وأفراد آخرين فيراهم قد حققوا إنجازات، خدموا خدمات، قدموا لأنفسهم ولمجتمعهم، لدنياهم ولآخرتهم أشياء كثيرة، فيضع لهم علامة أن هؤلاء كانوا ناجحين في حياتهم. ما هو ذلك الشيء الذي يجعل إنسانا يعيش في زمن إنسان آخر فينجح هذا ويفشل ذاك، يتألق هذا ويخبو ذاك، يتحسر هذا الثاني بينما يرتاح هذا الأول عندما يرى إنتاجه ويرى المؤمنون عمله؟ ما هي تلك الثقافة التي تصنع نجاح هذا الإنسان؟ وما هي تلك الثقافة التي تنتهي إلى فشل ذلك الإنسان؟ هذا مهم جدا، نظرا لأن القضية لا مجال فيها للاستدراك، هي تجربة حياة لك لا تتكرر ولا تتسنى، فإما أن تختار من البداية طريقا وأنت فيه سوي وعلى صراط مستقيم تنتج نتائج طيبة، وإما ذاك البعيد لا يختار الطريق الصحيح ويمشي مكبا على وجهه أيضا، وينتهي إلى أنه خسر الدنيا ويظهر أيضا أن الآخرة ليست في يده. هل هناك مجال للاستدراك؟ كلا، في كثير من الأحيان تجربة الحياة تمتد كلها ضمن خريطة أنت واضعها، خلاص دخلت في طريق من الطرقات، هذا ما في تدوير إلى الأخير لأن توصل إلى هناك، يوم من الأيام توصل تريد تدور يقولوا لك بس خلاص هذا ملك الموت هناك ينتظر، انتهت حياتك، مدتك وفرصتك انتهت راحت. فيحتاج الإنسان إلى أن يتساءل عن ثقافة النجاح في الحياة وأن يستفيد منها بالتطبيق حتى لا يخسر حياته، يكون من المفلحين ولا يكون من المحرومين والفاشلين. هذا الحديث لا ريب أنه طويل، ولكن نحن نقتصر على بعض الجهات. الجهة الأولى التي تؤثر في نجاح الإنسان وفشله رؤيته الفلسفية للحياة. لماذا جاء إلى هذا المكان؟ لماذا وجد في هذه الدنيا؟ إلى أين هو سائر؟ كيف ينبغي أن يسير؟ هذه الإجابة على هذه الأسئلة تشكل للإنسان رؤية فلسفية لوجوده وطريقه ومصيره والنتائج التي تتحقق منه. هي نفسها مرة واحد يقول وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، طيب، ومرة أخرى لا، يقول نحن جئنا من أجل هدف ولغاية ولأمور مهمة ولا بد أن نلتفت إليها. ذاك يمشي بطريق الذي يقول نموت ونحيا وناكل ونشرب ونقذر هالكم من يوم، بينما هذا الشخص الآخر لا، تختلف طريقة تعامله مع الحياة. لهذا في آيات القرآن الكريم في التوجيهات الدينية كان هناك تأكيد كبير على الفلسفة العامة لحياة الإنسان. أيها الإنسان، أنت ما خلقت هنا للخسارة، خلقت للربح. أنت جاي مخلوق في هذه الدنيا لكي تربح، وزودت بأدوات الربح، عندك رأس مال مفصل جعلت بين يديك لكي تربح. أكو حديث ينقل غالبا في مصادر سنية أنا رأيتها أكثر، ولكن المعنى موجود وهو ثابت في الحديث القدسي: ما خلقتكم لأربح عليكم وإنما خلقتكم لتربحوا علي. حديث قدسي تعلمون، يختلف عن الآيات القرآنية ويختلف أيضا عن الأحاديث النبوية. هل معنى هذا موجود سواء ثبت هذا الحديث أو لم يثبت، بس هل معنى وهل فكرة موجودة وهي ثابتة وصحيحة؟ فأنت أيها الإنسان جئت في هذه الدنيا ضمن عمل يجب أن ينتهي إلى الربح، والربح في الموضعين، في هذه الدنيا وفي تلك الأخرى. النتيجة إذا في هذه الدنيا كنت خاسرا، في الآخرة كنت خاسرا، لم تحقق هدف الخلقة. سؤال: لماذا جئت؟ القرآن الكريم يقول: هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، جعلكم خلائف في الأرض. على أحد التفسيرين، يعني استعمركم جعل أعماركم فيها، وهذا تفسير ليس قويا، أو استعمركم طلب منكم إعمار الأرض، وهو التفسير الأوجه والأصح. فأنت مطلوب منك دور خليفة الله عز وجل ضمن درجات خلافة الأولى للأنبياء والمعصومين عليهم السلام، وفيما بعد للبشر، لكي يقوموا بإعمار هذه الأرض، بإشاعة الخير فيها. فأنت مطلوب منك هذا الأمر، أنشئت من الأرض، طلب منك إعمارها. أكثر من هذا يجي يتحدث القرآن الكريم مخاطبا المؤمنين، يقول لأنت جزء من مجتمع، صفتهم، صفة ذلك المجتمع أنهم الأعلون، أنهم المتفوقون، أنهم المتميزون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فأنت جاي ضمن هذه الحياة ليس عبثا، ليس صدفة، مو إمرار لوقت من الزمان، طيب، وإنما وراك رسالة مطلوب منك أن تكون من المفلحين. لاحظوا استخدام القرآن الكريم لكلمة المفلحون اللي في النشأتين تستخدم، هذا مطلوب من عندك. هذه الثقافة، هذه الفكرة ينبغي أن تكون في داخل نفسك حتى على ضوءها تتحرك. هذه طريقة وهذه رؤية قسم من الناس عندهم تنتهي إلى نتيجة أن القضية جادة، أنه مطلوب منه عمل، أنه في رحلة مفروض أن يكون رابحا فيها، يستثمر عمره فيما يبقى، يعمر البلاد، يصنع الخير، يدعو إلى الخير حتى يصير من جملة الأمة الخيرة وخير أمة. طيب، وفي الطرف الآخر قد تجي هناك ثقافة أخرى، قسم من الناس يقول هي أيام نقزرها. بين قوسين أنا فتشت عن جذر إلى هذه الكلمة قزر، ونقزرها في اللغة العربية ما حصلت، بس في اللغة الفارسية إليها أصل. مي قزرت في الفارسية يعني تمر، تخلص، تمشي. طيب، بس هذه جايبينها من هناك إلى اللهجات المحلية أو لا؟ بس أنا ما شفت يعني الجذر اللغوي مالها، ما شفت. إذا أحد لا سيما من المشايخ والفضلاء والباحثين اللي عندهم معرفة باللغة، إذا شافوا إليها مصدر أو أصل يعني خبروني به. هي فكرة نقزر هالحياة هذه، نمشيها. كيف نمشيها؟ المهم تمشي وتخلص، تمر علينا. أو لا، أن هذه الدنيا ما تسوى شيء، الدنيا ما تسوى، الدنيا لا قيمة لها. شنو واحد يروح وراء الدنيا ويركض وراء الدنيا، لازم يصير زاهد فيها إلى غير ذلك. لا ريب أن أحاديث الزهد ثابتة في ذمل الدنيا موجود، ولكن بالنسبة لمن؟ ذاك اللي عاض عليها بنواجذه وبايع الأول والتالي علشان الدنيا، تقول له ترى الدنيا تغر وتضر وتمر، لا تظلم الناس علشان الدنيا، لا تسرق الناس علشان الدنيا، أكو ترى آخرة، أكو مصير وأكو عقاب. زهد، هذا يحتاج إلى أحاديث الزهد والقناعة، مطلوب منه. لكن الإنسان المتوازن والعادي واللي هو أساسا عنده نقص في طلب الدنيا، يالله يالله يدبر معيشته، تروح تقول له اترك الدنيا؟ يالله يالله يحصل معاش وقوت يومه، هذا التوجيه غير سليم. الروايات ثابتة ولكن توجيهها لمن؟ زين، فأول شيء سالفة أنه رؤيتنا للحياة، فلسفة الحياة في أذهاننا ما هي؟ إذا رؤيتنا إلى الحياة رؤية منقلبة تنتهي إلى نتائج الفشل، وأما إذا كانت لا، رؤية تطلب من الإنسان أن يعمل كل ما في وسعه لخير نفسه ولخير من يعول ولخير مجتمعه، ويقدم الدين والإسلام باعتباره منصة إنقاذ للبشرية. هي تختلف طريقة مشيته وحركته في الحياة. فهذه أول عامل من العوامل اللي تأثر في نجاح الإنسان في حياته. ومن المهم أن نصحح نظرتنا ونظرة مجتمعنا باتجاه الهدف والدور المطلوب منا في هذه الحياة. إحنا ما خلقنا فقط للآخرة، أقصى غايتنا الآخرة، ولكن نعمر هذه الدنيا، ننتج في هذه الدنيا. أساسا بعض المفسرين يقول هاي كلمة خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، بناء على عدم تخصيصها بخصوص آدم كنبي، وإنما تعميمها لآدم باعتباره بشر ومن وراءه. يقول لك الخليفة مطلوب منا ما هو، خصوصا مثل آية جعلكم خلائف في الأرض، بعد ما فيها هنا كلام مع الأنبياء. شغل الخليفة ما هو؟ أن يعمل كما يعمل الأصيل. أنت خلفت واحد مكانك، المفروض أن يعمل كما يعمل الأصيل. الله سبحانه وتعالى ماذا يعمل في الكون؟ ينظم الكون، ينشر الخير فيه، زراعة هذا الكون بيد الله عز وجل، الأمور المختلفة، تدبير هذا الكون عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان بالوسائط. فالمفروض أن الخليفة ضمن طاقاته وقدراته يقوم بهذا العمل. هذا بعض المفسرين يشير إليه. إحنا إذا صارت عندنا هذه الرؤية، هذه النظرة إلى وجودنا في الحياة وإلى بقائنا فيها، وأنه بقاء ربح وإعمار وصناعة خير في هذه الدنيا بمختلف مظاهر الخير، حركتنا رح تكون مختلفة. هذا ما بيصير مكبا على وجهه، هذا يصير لا سويا على صراط مستقيم. هذا واحد من الأمور تأثر على الإنسان، رؤيته تجاه الكون، فلسفته من الوجود والخلق الإنساني. الأمر الثاني، الصفات التي يربي عليها نفسه. الإنسان أول صانع لفشله أو نجاحه من خلال انتخاب الصفات. أي صفة أنت تنتخب إلى نفسك؟ تنتخب إلى نفسك صفة العمل، النشاط، الحيوية، الحركة، بناء الخير للناس، المساهمة، رفض الخنوع والقنوط والكسل، أو تختار ذاك الطرف. الفشل مو برا، مو في الشارع، الفشل مو في الوظيفة، الفشل مو في السوق، الفشل في الواقع هو يبدأ في صفاتك النفسية. أول شيء ماذا تختار لنفسك؟ تختار طريقة حياة قائمة على الأماني والأوهام، خلاص نتيجتك معروفة. وقسم من الناس حياتهم منظمة على أساس الأماني والأمل الكاذب والوهم المخادع، يتمنى لو أن أوضاعه تتغير تتبدل، لو يجي سلطان جديد كان مثلا يعطونا رواتب أكثر، لو ما أدري يتغير كذا وضع سياسي كانت الحالة الكذائية تتبدل. هذه أماني، هذه أوهام، لا تتعلق بأذيال الأوهام كما قيل في حق ذلك الشاعر، قال: أتمنى في الثريا مجلسي والتمني رأس مال مفلسي. أنا أتمنى لو أوصل إلى أعلى الدرجات. زين، عندك رأس مال في هذا حتى توصل؟ لا، ما عنده إلا هالأماني هذه، لا توصله إلى شيء. وترى أحيانا يصير الإنسان، وأحيانا بسياسات مبني على الأماني، مبني على الآمال الكاذبة، منظم حياته على هالأساس. أكو طريق في الحياة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هو ما يمشي في هذا الطريق. أكو طريق في الحياة كما يقول الإمام الباقر عليه السلام: إن الله يحب الاغتراب في طلب الرزق، يحب الاغتراب في طلب الرزق. أسحر يسحر الرزق لك، أطلع حرك زين يجيك الرزق. قسم هكذا قسم لا، وبعضها ترى سياسات. أحد الباحثين الاقتصاديين يقول هناك حكومات تحول المجتمع كله إلى مجتمع مقامر. شلون يصير مجتمع كله مجتمع مقامر؟ يقولها ما يعتمد على القواعد والسنن. كيف؟ خليني أتصل تليفون في مسابقات شهر رمضان 100 مرة 200 مرة أكثر، يمكن تطلع لي 100,000 دولار مرة واحدة. يمكن هو خاسر إليه ما شاء الله من الأموال ما طلع، بس على وهم أنه يمكن يطلع إليه كذا وكذا. يا باليوم وين خلين سيارة على بوابة الما أدري المول الفلاني، خليني أروح أسجل لعله تطلع لي هالسيارة. فيبقى يدور ضمن هذه الأطر. يا بل شغل مالك مو هنا. زين، كما قال أحدهم، أحد الرجال عندما أراد أن يموت قال لهم ترى أنا دفنت في هالأرض هذه دفينة كنز، اللي يحفر منكم يا أولادي قبلي قبل الآخر بحصله إلى حلال عليه. طيب هذول ويا ما أبوهم غمض عينه ما أدري غسلوه لو ما غسلوه، راحوا ضرب في هالفؤوس وهالكذا، الكل يركض وراء هذا الكنز. الحين آخر بالتالي من الفقر سيصعد إلى الغنى وكله راح يصير إلى هذه الأرض. حرثوها حرث، حجر حجر ومتر متر ما حصلوا شيء. الله لا يعطيك عافية يا ما أدري فلان، كيف تقول لنا كذا وكذا وكذا. واحد منهم افتهم المعادلة قال لهم يا جماعة الخير أبونا شافنا ناس تنابل وكسالة مو مال شغل، طيب فأرادنا أن نحرث هذه الأرض حتى نزرعها بعدين، لو كان يقول لنا أحرثوها ما نسويها، لكن قل لنا فيها كم إحنا وراء الحالة هذه رحنا وراها حرسناها. الآن هذا هو الكنز، رشوا البذر وحطوا عليها شوية مي خلاص صارت مزرعة وبستان وهذا هو الكنز. أكو بعض المجتمعات أحيانا تتحول ببعض السياسات إلى حالة قمارية. قسم من الناس كل حياته على أساس التعلق بأمل كاذب بوهم كاذب. يا أخي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صدفة في 100,000,000,000 واحد يحتمل أن يجي إليك، هذه ما تقوم عليها حياة، ما تقوم عليها حياة. هذه هي الحالة القمارية اللي تتحكم في الإنسان. يحتاج الإنسان أن يخرج من حالة الأمان، يخرج بعد ذلك أيضا من حالات الكسل والتبطل وقلة العمل وحب النوم. كنت أسمع حوار بين اثنين، واحد يقول للثاني أنت ليش هالقد رايح ورا موضوع الوظيفة الحكومية، معطي لهذا 10,000 حتى يوظفوك وطارت عليك، ومعطي لذاك 15 وطارت عليك، لا وش يعني وش فيها هذه اللي ينركب وراها؟ جوابه قال لأن هذه من الصباح إلى بعد الظهر بساعة دوام، أي وقت أيضا جيت ما حد يحاسبك، وأي وقت طلعت ما حد يحاسبك، بعدين لما تخلص من هذا ترجع البيت وتترس راسك نوم إلى المغرب. هو هذا الإنسان الشاب خلق حتى يترس راسه نوم إلى المغرب؟ راح تنام في ذلك القبر مو 5 ساعات، ممكن 5,000 سنة 50,000 سنة، لاحق على النوم الطويل، على وش مستعجل؟ كأن الحياة قسمت قسمين، أحد القسمين فيه تعب والقسم الآخر فيه راحة. إذا أنت أيها الشاب، أنت أيتها الشاب كدحت، اشتغلت، صرت نشيطا في عز شبابك، النصف الثاني من حياتك راح تبقى مرتاح، لأن ذات الوقت كونت نفسك، وضعك الاقتصادي رتبته، حصلت على ضمانات في هذا الاتجاه. طيب النصف الآخر مع ضعف القوى وتقدم العمر أنت مرتاح فيه. وإذا بالعكس على طريقة صاحبنا هذا، زين يترس رأسه نوم في النصف الأول، زين هذا لما يصير عمره 50 و60 سنة مو مال اللي يقدر يشتغل ذاك الوقت كما ينبغي. ذاك الوقت يبدأ التعب الحقيقي حيث البدن لا يستجيب للإنسان، فيحتاج الإنسان أن يعود نفسه لكي ينجح في حياته هذه، فضلا عن الحياة الأخروية، على مزيد من النشاط، من الحيوية، أن يطرد الكسل. أئمتنا صلوات الله عليهم شنوا حربا شعواء على الكسل حتى في أمور الدنيا. الإمام الباقر يقول: إن الله يبغض المرء كسلانا، فإن من كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل. إذا كان كسول في كسب العيش وفي الإنجاز وفي الأداء وفي العمل في هذه الدنيا، مع أنه مطالب بالنفقة من أهله وعياله والمجتمع، ومع ذلك هو كسلان، زين أمور الآخرة اللي ما أحد يركض وراء فيها سيكون أكسل فيها. وإياك، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إياك والكسل والضجر، فإنهما مفتاح كل شر. الضجر حالة عدم الاستمرار، بدي في شغلة بعد شهر من الزمان مغير، يابا شنو السالفة؟ الله، من الصبح لازم واحد يطلع الساعة 6، ليش ما استمرت؟ فلان شي صار، فلتان شي صار. هذه حالة التضجر والتبرم السريع. والأخرى حالة الكسل تنتهي بالإنسان إلى التأخر، إلى التخلف. ويقول أمير المؤمنين: فإنهما مفتاح كل شر. وفي بعض الروايات: إياك والكسل والضجر، فإنهما يلدا الفقر. فقر كأنما أكو تزويج بينهم، الولد مالهم، الفقر يأتي. وقد نظمها أحدهم فقال: وإن التواني أنكح العجز بنته وساق إليها حين زوجها مهرا فراشا وطيئا، ثم قال لها: اتكي، قصاراهما لا بد أن يلد الفقر. التواني تزوج على العجز، النتيجة أولد الفقر. ما يولد إلا هذا، يولد وذولا يولدون نشاط لو حيوية لو تقدم أبدا. وإحنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أعطوا في هذا المجال، المعصومون أعطوا في هذا المجال آيات عظيمة من النشاط، من الحيوية، من العمل، من تقديس العمل، من الإشارة إلى ثواب العاملين. إحنا لازم أيضا نتوجه إلى مثل هذا الأمر. الأئمة عليهم السلام حاربوا الكسل، حاربوا العجز، حاربوا التواني، حاربوا كثرة التعطيل. تشوف مثلا مدرس يجي إلى المدرسة بمناسبة وغير مناسبة، أحيانا باقي شوية على العطلة، ترد العطلة عطلة نص سنة، باقي أسبوع كامل، يجي يقول إلى الطلاب: قولوا لأمهاتكم باكر ما في دراسة. وبعضهم أحيانا يهدد: ترى إن واحد جل نخصم عليه درجات. زين هذا شرعا مشكل ترى، لأنك تأخذ مالا من غير مقابل. أنت اتفاق معك بين جهة العمل وبينك على أن مثلا تعمل مدة كذا من الأيام، إذا قمت تقصقصها منا ومناك زين، هذا المال اللي أنت تأخذه بأي مجوز شرعي تأخذه؟ أو في بعض الأعمال يجي مثلا الصبح ما أدري يوقع توقيع مع السلامة، زين هذا إحنا ناس متدينون، المفروض هكذا، لا أقل أنتم متدينون، المتكلم الله العالم، لكن المفروض أن الإنسان متدين، والمتدين بالتالي كما عبادته خاضعة للدين معاملته أيضا خاضعة للدين وكسبه خاضع للدين، أنت متعاقد كيف تستحل هذا الأمر؟ استثني مثلا كما قلنا قبل عدة أيام المناسبات الشعائرية كعاشوراء وأمثالها، هذه بعد لا يمكن الحديث في هذا الاتجاه، لكن أنت تأخذ هذا العرض العريض باقي أسبوع على عطلة نص السنة، تأخذ ما أدري تقول للطلاب ليجون، باقي كذا على الموسم الفلاني تصرف الطلبة، زين هذا لصالح ماذا؟ حتى تعلمهم على الالتزام والانضباط والنشاط وتقديس العلم بهالطريقة، وين التربية مالتك أنت؟ فنحتاج إلى مثل هذه الصفات. أنا وأنت، النجاح لا يبدأ بالنسبة لنا من الخارج، وإنما يبدأ من داخل أنفسنا. اختيار حزمة الصفات التي تنجح الإنسان في حياته، أو حزمة الصفات التي تنتهي به إلى الفشل، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث، البيئة التي نوفرها لأنفسنا لأبنائنا، قد تكون بيئة صانعة للنجاح وقد تكون بيئة صانعة للفشل. بعض الناس الحمد لله ما كف من هؤلاء في مثل هذا المجلس، لا رجال ولا نساء، كلمة والكلمة الثانية إلى ابنه: يا فاشل أنت في وجهك فلحة، أنت اللي يشوف وجهك يشوف فلاح أصلا؟ طيب زين، هذا مرة تقول إلى هالشكل يستغرب الأمر، المرة الثانية الثالثة بعد مدة من الزمان يصدق في نفسه أنه لم يرى الخير في وجهه ولن يرى الخير في وجهه، أنت قاعد تكسر في هذا الاتجاه، وهذا سلوب مضاد تماما لأساليب التربية الصحيحة. خليه في بيئة تنشط تشجع تقدر عمل اللي سواه، حتى إذا قصر في جانب روح وراء الجانب اللي ما قصر فيه، امدح له ما أنجز طيب، واستسع فيه أن يتحرك في الشيء اللي قصر في إنجازه. الآن الحمد لله في مجتمعنا حتى بعض الهيئات صارت تشجع جوائز الإنجاز وما شابه ذلك من الهيئات والمؤسسات، وهذا شيء طيب حقيقة. هذه المشاريع التي تنتهي إلى تشجيع الناس على النجاح، استثارة عوامل الصعود والتقدم فيهم، مشاريع تقدر. العوائل هالعادات اللي قاعدة تصير أيضا عادات طيبة في المجتمع، تشجيع المتفوقين، تكريم المتفوقين، الاحتفال بهم، أنت بالنسبة إليك هذا شيء قد لا يكون إلى أهمية كبرى، ولكن ذاك الولد الصغير أنت قاعد تبنيه من خلال كلمة تشجيع ومن خلال تحريض وتحفيز والإشادة بإنجازه. خلي يصير النجاح بالنسبة لمجتمعنا أمرا من الأمور المطلوبة يسعى إليها الناس جميعا. لا يقبل من الإنسان في هذا المجتمع الذي ينتمي إلى أهل البيت عليهم السلام، ما ينبغي أن نسمح بالفشل. أولئك قادتك منهم سادة الخلق علما وعملا، أنت تقتدي بهم، لازم يكون بينكم مسانخة، مشاكلة، مشابهة. لا تروح على الأئمة تقول، بعض الناس يقول هذا معصوم ومسدد من قبل الله. زين، غير هؤلاء، اقرأوا كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام للسيد حسن الصدر رحمة الله عليه. الشيعة، علماء الشيعة كانوا مؤسسين في العلوم في تاريخ المسلمين، علوم الإنسانية، العلوم الدينية، العلوم الطبيعية، الفيزياء، الكيمياء، الفقه، الأصول، اللغة، الأدب. هؤلاء المؤسسون البارزون فيها كانوا من شيعة أهل البيت عليهم السلام. وإنت تنتمي إلى هذا المجتمع، يحتاج أيضا أن تتمثل خطاهم، كانوا في الدرجات العاليات. هؤلاء عندما يكونون في موقع، الواحد منهم يعد بأضعاف أضعاف أمثاله. خذوا كربلاء مثالا. في كربلاء الإمام الحسين عليه السلام قال كما ورد في بعض الروايات: إني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر من أهل بيتي. هاي كلمة جدا يعني كبيرة وضخمة. زين، وين أصحاب الإمام علي؟ وين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ خلينا نسوي مقارنة بسيطة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله المخلصون أقصى ما وصلوا إليه: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يعني الواحد في مقابل شقد؟ 10. إذا واجه 10 ما يعد ناكس على عقبيه، لكن لو واجه 11 واحد ما يخالف، حتى لو أدبر ما يعتبر فار من الزحف ومرتكب كبيرة من الكبائر. في كربلاء أقصى ما قيل في جيش الحسين أنه تجاوز 100 بقليل، وما قيل في جيش عمر بن سعد كما في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام حتى اكتمل عددهم 30,000، رواية عن الإمام الباقر ورواية عن الإمام الحسن عليه السلام. زين، 30,000 في مقابل 100 شخص، النسبة شقد؟ 1 إلى 300. هناك 1 إلى 10، هنا الواحد في مقابل 300. هناك القرآن الكريم يقول: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وكلهم بالتالي في مقابل 1 إلى 10 أشخاص. هاي المعادلة، هنا 1 في مقابل 300، ومع ذلك يمزح أحدهم مع الآخر ويقول له: ما هي إلا ساعة نميل عليهم أو يميلون علينا فندخل الجنة. وين زاغت الأبصار؟ وين تظنون بالله الظنون؟ مشاكل حتى في الأمور العقائدية صارت. وين هذا اللي يقول إحنا قدامنا هؤلاء ومع ذلك القضية هي قضية ساعة ونحن ذاهبون إلى جنة الله؟ هذا الأصحاب، ذولاك الأصحاب. أنت وارث هؤلاء، أنت سائر على خط هؤلاء. ترضى لنفسك الفشل؟ ترضى لنفسك الكسل؟ ترضى لنفسك التراجع؟ ترضى لنفسك العجز وأنت خلف هؤلاء؟ صغيرهم آية، كبيرهم معجزة. مسلم ابن عوسج الأسدي تجاوز 80 من العمر حتى قيل إنه كان يشد حاجبه بعصابة حتى لا يسقط على عينه ما يشوف الطريق. هذا لو كان في مجتمعات أخرى لازم يروح إلى المستشفى
يقعد خلاص
رعاية استثنائية خاصة، يشيل سيفه ويجي إلى هنانة حتى يقاتل. والصغير مالهم عمره 12 سنة يحمل سيفه أميري حسين ونعم الأمير، هل وعي هذا وهالتألق وهالإقدام؟ طيب، وحبيب بن مظاهر سلام الله عليه 75 سنة فيما قالوا له من العمر، كان إلى دور مهم في الكوفة أيام كان فيها مسلم ابن عقيل، إلى أن تغيرت الموازين في الكوفة أرسل إليه الحسين كما جاء في بعض الروايات رسالة ملقبا إياه فيها بالفقيه، وهذا التعبير بحسب اصطلاحي جدا نادر أنه خاطب إمام شخصا من الأشخاص بأنه الفقيه. الحسين خاطب حبيب بن مظاهر بعنوان الفقيه حبيب بن مظاهر. طيب، يرسل الرسالة كما جاء في بعض المرويات، ويأتي الرسول إلى الكوفة، يطرق باب حبيب بن مظاهر، يخرج حبيب مع اضطراب الأوضاع وإعلان الأحكام العرفية، يسلم الرسالة بهدوء وسرية. حبيب عندما ينظر إلى خط الحسين عليه السلام يقبله ويضعه على عينه. زوجة حبيب من داخل الدار تالي امرأة في مثل هالظروف، حقا ان تقلق من هذا جاي ايش عنده، فقالت لحبيب: يا حبيب من ذاك؟ قال لها: رسول الحسين. ماذا يريد؟ قال: جاء برسالة يريد منا ان نخرج الى كربلاء لنصرته. وماذا انت صانع يا حبيب؟ اراد ان يختبرها، اراد ان يوري عليها. ما تحتاج يا حبيب، هذه امرأة زينبية، هذه امرأة رسالية، عندنا في كربلاء وفي قضية الحسين نماذج من النساء حقيقة يعجز الإنسان عن الثناء عليهم، هذه واحدة منهن. فقال لها: أخشى عليك من الترمل وعلى أولادي من اليتم. فقالت: يا حبيب اذهب إلى نصر الحسين ودعنا نأكل التراب. لا تبقى يا حبيب، اذهب إلى نصرة الحسين عليه السلام. وبدأت تحشمه وبدأت تتحدث معه: ويا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرته. حبيب بن مظاهر أرسل خادمه وغلامه من خلال البساتين، لأن الخروج من البوابات الرئيسية في الكوفة يعرض الإنسان إلى الاعتقال، فأخرجه من طريق البساتين وتبعه بعد ذلك. يقولون لما وصل إليه سمع العبد أو الغلام يخاطب الجواد ويقول: لئن لم يأت خيالك لأعلون صهوتك وأذهبن إلى نصر بن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. مرحى لهذه النصرة، مرحى لهذه النفسية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنصر منهج الحسين سلام الله عليه. فعلا هنا الإنسان يقول: يا ليتنا كنا معكم. هذه الصفوة التي أعطت ما كان ينبغي أن تعطي، لما وصل إليه أراد أن يصرف، التفت الغلام إلى حبيب وقال له: يا حبيب أو أسأت إليك في شيء؟ قال: لا، ولم؟ قال: أراك لا تريدني أن آتي معك، هذا وراء ما أنا خدمت وأخلصت لك، تحنن علي وتفضل علي برفقتك إلى كربلاء حتى أنصر ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. أردفه خلفه وانطلق إلى كربلاء. وما حلى ذيك الشماء اليوم وصل كربلاء، ما حلى ذيك الشماء يوم وصل كربلاء. قام ابو فاضل إلى بولاد اخوه يستقبله، مرحبا يقل اشتهيد وزينب تقل هلا وصل مستبشر لابو سكنة وتسلم رايته وجاه من زينب سلام ومدمع بالحال ساء وقبل يسلم على الحارة وعلى ذيك العيال صاح يا وسته يا زينب تركبين على الجمال نزل عند زينب وصل إلى مخيمها رفع صوته السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين يا ريت أنا وإنت في مثل هذه الأيام نقف على مشهد زينب سلام الله عليه هذا المشهد اللي مهجور الآن نسأل الله أن يهيئ الظروف حتى نزور ذلك المكان الطاهر السلام لكن نبعث السلام نوية حبيب من هنا السلام عليك يا زينب يا بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا بنت سيد الوصين السلام عليك يا بنت قائد الغر المحجلين استمع السلام ردت عليه السلام قالت من هذا قال حبيب بن مظاهر لما سمعت ذلك قالت حبيب الله 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 في نصرة هذا الغريب ترى هذه أمانة رسول الله أمانة فاطمة الزهراء أصبح مفرودا غريبا بين الأعداء الله الله في نصرته لا يزال الحسين غريبا ها ويحتاج إلى نصرة أكثر مع وجود هذه النصرة الإيمانية من المؤمنين الله الله في نصرة هذا الغريب قال لأنعمنك عينا لولا انتظار أمره لعاجلتهم بسيفي وفعلا ما قصر حبيب خرج يوم العاشر وظل يقاتل قائلا أنا حبيب وأبي مظاهر فارس هيجاء وحرب تسعر أنتم أعدوا عدة وأكثر ونحن أوفى منكم وأصبر ما زال يقاتل عز عليك أبا عبد الله مصرع هذا الفقيه بينما هو كذلك جاء إليه لعين من خلفه ضربه بالرمح في ظهره أيوا حبيبا هوى إلى الأرض صريعا جاءه لعين ضربه بالسيف على رأسه أيوا مصيبة هوى إلى الأرض يخور في دمه جاء الحسين عنده نادى إنا لله وإنا إليه راجعون عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي أويل هذا الرمح بالصادة تثن وهذا بيه للنشاب رنى يا هذا الخيل صدر رض ظن وهذا وذاك بالهندي موذر أويل ركب غاجة وتعنى حسين ليه لقاها بس جثث جثث ومسل بيه أويلي صب الدمع وتحسر عليه وقال احتسب لله العمر واصبر أحبايا لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتبون أسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئات آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.